قال: باب من أحق بكفالة الطفل. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على نفقة الأقارب والنفقة فيها غذاء الجسم، ثنى في الكفالة وهي الحضانة، والكفالة فيها غذاء الروح، لأن الصغير يحتاج إلى من يحفظه ويصونه عما يضره ويحوطه ويقوم بتربيته. وأصل الحضانة موجود في القرآن، قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والسنة جاءت بها أيضا، والعقل دل عليها، فإن الصغير والمجنون والمعتوه ونحوهم إذا تركوا ضاعوا وصاروا ضررا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، فكان لا بد من الحضانة، لا بد من الحضانة والكفالة. إذن فالسمع والعقل دل على وجوب الحضانة وأنه لا بد منها. ولهذا نقول في تعريف الحضانة أنها حفظ الصغير والمجنون والمعتوه عما يضره والقيام بمصالحه، هذه الحضانة. أو بعبارة أخرى، حفظ من لا يقوم بمصالح نفسه والقيام بمصالحه. وتدور كلها على خلل في العقل أو صغر في السن. فالصغير حضانته من أجل صغر سنه، والكبير المجنون أو المعتوه حضانته من أجل خلل عقله. طيب، الحضانة من الذي يقوم بها؟ لا بد من شرط مهم يتحقق في الحاضن، وهو أن يكون قادرا على القيام بالحضانة ومؤديا لها على الوجه الواجب. لا بد من هذين الشرطين: القدرة على الحضانة والقيام بواجبها. فمن لم يكن قادرا فلا حضانة له، ومن لم يقم بواجبها فلا حضانة له. انتبهوا لكم يا جماعة، لأن كل عمل لا بد فيه من قوة وأمانة، كما قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فإذا لم يكن قادرا على الحضانة فهو غير قوي، وإذا كان قادرا لكن لا يقوم بواجبها فهو غير أمين. فلا بد إذن من أن يكون الحاضن إيش؟ قادرا على الحضانة، والثاني قائما بواجبها. ولهذا لو كان هناك أم وأب، وكانت الأم لا تقوم بواجب الحضانة لأنها ضعيفة، والمحضون يلعب عليها، يخرج السوق ويسفه ويفسق، وهي لا تقدر على أن تقوم بواجب الحضانة، هل تبقى هي الحاضنة أو تنتقل الحضانة إلى غيرها؟ يجب أن تنقل الحضانة إلى غيرها. وكذلك الأب لو أنه أخذ أولاده ووضعهم عند امرأته التي هي ضرة الأم، وغالبا ما تكون الضرة مهملة بالنسبة لأولاد غيرها، مضيعة للأولاد، فهل يكون للأب هنا حق في الحضانة؟ لا، ليس له حق في الحضانة حتى لو كان وإن كان أبا، لأنه سوف يضعهم عند هذه المرأة التي تضيعهم، وربما تكيد لهم عمدا أن يضيعوا ويخسروا أعمارهم. طيب فمن أحق بالحضانة؟ اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا وطويلا، وليس في السنة ما يدل على التفصيلات التي ذكروها، لكن أقرب ما يكون من الضوابط ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو مجموع في بيتين أنشدتكموهما سابقا، فمن منكم على حفظ منهما؟ واحد اثنين. أنت ما سمعت الظاهر، لكن الذين سمعوا
قوله وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا وأنثى فأقرئا في جهة وقدم الأبوة إلى جهة تنتهي.
نعم هذا الضابط معلوم. يقول وقدم الأقرب ثم الأنثى، وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. هذان البيتان هما أحسن ما قيل في ترتيب الحضانة. طيب أعيد مرة ومرة ثانية أيضا، ولكن بطالبكم بالحفظ هذه الساعة. وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. المرة الثالثة وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. من حفظ؟ ما حفظ؟ يلا سمع. ايش اعدل بيت الاول؟ كمل. نعم من حافظ؟ وإن يكون بالألف يلا فهد. زين هذا هو، هذا أقرب ما قيل في ترتيب الحضانة. طيب نشرح البيتين. يقول وقدم الأقرب، فإذا اجتمع أب وجدة فمن نقدم؟ الأب لأنه أقرب. ثم الأنثى إذا تساويا، فأب وأم من نقدم؟ الأم. وجد وجدة نقدم الجدة. وإن يكونا ذكرا وأنثى، يكونا اثنين ذكرين، يكونا ذكرين أو أنثيين، فإن كان في جهة واحدة أقرعنا بينهما، وإن كان في جهتين قدمنا جهة الأبوة. طيب وإن يكون ذكرا، يعني إن يكون الحاضنان ذكرا يعني ذكرين كأخوين مثلا، أخوين شقيقين لهما أخ ثالث صغير يحتاج إلى حضانة، الجهة واحدة ولا لا؟ واحدة. طيب الجهة واحدة ماذا نعمل؟ نقرع بينهما، نقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة فهو أحق. نعم. كذلك لو كان أنثيين كخالتين، خالتين عندهما بنت أخت، من نقدم؟ نقرع بينهما، نقرع بينهما، لأن الجهة واحدة والدرجة متساوية. فأقرعا في جهة، وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. فعم وخال كلاهما ذكر، والدرجة متساوية، متساوية. عم أخو الأب، خال أخو الأم، الدرجة متساوية، لكن الجهة مختلفة، فماذا نقدم؟ قال أبوة، أبوة إن لجهات تنتمي. فنقدم في هذا المثال العم على الخال، لأن العم من جهة الأب والخال من جهة الأم. طيب، أب وأم أم، أب وأم أم، ليش؟ لأنه أقرب، وقدم الأقرب. طيب، هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو أحسن الضوابط. طيب، ولكن لو قال قائل إذا وجد خالتان إحداهما كبيرة عاقلة والثانية الشابة سفيهة، نقدم الأولى بلا قرعة. لماذا؟ لأنها أقوم بالحضانة من الثانية. وكلام الشيخ الإسلام رحمه الله فيما إذا تساوى الشخصان أو تقاربا، أما إذا علم أن أحدهما أقوى بالحضانة وأن الثاني ربما يضيعه فلا حق له. طيب، البحث الثالث، هل الحضانة مؤبدة أو مؤمدة؟ يعني هل هي إلى أجل أو دائما؟ لا شك أنها إلى أجل، إلى أجل، حتى يبلغ المحظون، وإذا كان أنثى فحتى يتسلمها الزوج. أما بعد بلوغه الذكر، بلوغ الذكر، فلا حضانة لأحد عليه، هو حر. طيب، البحث الرابع، هل الحضانة حق للحاضن أو حق عليه؟ فيها خلاف بين في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها حق له، ومنهم من قال إنها حق عليه. فإذا قلنا إنها حق له فله أن يتنازل عنها لغيره، وإذا قلنا حق عليه ألزم بها وليس له أن يتنازل. والمشهور من المذهب أنها حق للحاضن لا عليه، وبناء على هذا لو قال الأب أنا لا أريد حضانة هذا الولد، وقالت الأم أنا لا أريد، وقال العم أنا لا أريد، وقال الخال أنا لا أريد، تبرأوا من كلهم لا يريدون حضانته كل أقاربه، فهل نلزم أحدا بها؟ إذا قلنا إنها حق للحاضن لا نلزم أحدا، لأنه لا أحد يلزم بحق الله، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فتعود الحضانة إلى ولي الأمر، أي إلى الذي له الولاية العامة، فيلزم بأن يقيم من يحضن هذا الطفل. نعم. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في ذلك، فقال عن البراء بن عازب أن ابنة حمزة، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اختصم فيها علي ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة، ثلاثة اختصموا فيها، كل واحد يقول أنا أريدها، فقال علي مبررا حجته: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. فبرر دعواه بأنه قريب ابن عم. وقال جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي. فذكر مبررين، أحدهما أنها بنت عمه، وهذا يساوي من علي بن أبي طالب، لكن قال خالتها تحتي، هذا لا يوجد في علي بن أبي طالب. وقال زيد بن حارثة، قال هي ابنة أخ، يعني من الرضاعة وليس أخ النسب، يعني فأنا عمها من إين؟ من الرضاعة. والعم من الرضاعة ليس له حق في الحضانة لأنه ليس بقريب. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها في هذا الحديث، قضى بها لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. إذن علل بأنها بمنزلة الأم، وهو دليل على أن الأم مقدمة، لكن مع ذلك طيب قلوب كل واحد. الثلاثة الآن ما حكم لا لعلي ولا لجعفر ولا لزيد، حكم بها لشخص غير حاض وهي الخالة، لكنه عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه طيب قلب كل واحد منهم، فقال لعلي بن أبي طالب: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر بن أبي طالب: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. شوف كيف الخلق، لما حكم لغيرهم وهم المدعون لم ينصرف أحد منهم خائبا، كل واحد ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ميزة. نعم، ويأتي إن شاء الله بقية كلام عن الحديث.
فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، عندني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه: وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد التنبيه على وهم حصل مني، وهو قول زيد ابنة أخي. احنا ذكرنا أنه أخوه من الرضاعة، ولكن يجب أن تصحح، هو أخوه من المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة، وكانت هذه المؤاخاة قبل نزول آيات المواريث كان لها أثر فيما بين المتأخيين. فالمهم اللي عنده التسجيل فيما سبق يصحح هذا، يعني يمحى قولنا أنه أخوه من الرضاعة، ويصحح هذا أنه أخوه من النسب، يعني إذا محاها ثم جاء هذا الشريط عرف. سبق لنا أن علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة تنازعوا في ابنة حمزة، وكل منهم أدلى بحجة، ولكن كانت الحجة مع من؟ مع جعفر، لأنه قال: إنها ابنة عمي وخالتها تحتي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لا لجعفر لأن خالتها معه، ولكن قضى بها لخالتها، وقال عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. الخالة بمنزلة الأم. فأخذها من؟ أخذها جعفر، مع أن جعفر ليس من محارمها، فهي ابنة عمه. طيب، فاستفدنا من الحديث أن الخالة إذا عدمت الأم فهي بمنزلتها. وسبق لنا أن العلماء اختلفوا رحمهم الله في من هو أحق بالحضانة، وأن جميع خلافاتهم ونزاعاتهم ليس فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد الإنسان عليه، لكنها مبنية على تعليلات وعلى معاني مناسبة. وذكرنا أن أقرب الأقوال في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو مذكور في بيتين ينشدهما أخونا.
وقدم الأنثى
العرب، يأتي الشاعر يلقي 50 بيت أو 100 بيت قصيدة ثم يتفرق الناس والناس حافظوها، ونحن نعجز عن بيتين، كررت علينا عدة مرات. نعم، هذا مما يدل على قوة الحفظ. أولا أقول يدل على قوة الحفظ. ها؟ طيب، اللي حافظ من قبل ما له حق ان يشارك؟ لا، من قبل الدرس الماضي. يلا. ايش تنتمي؟ طيب، وقدم الأقرب ثم الأنثى، وإن يكون ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة، وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. طيب، فإذا اجتمع أب وجدة، نعم،
يقدم الأب لأنه أقرب.
أب وجدة يقدم الأب لأنه
أقرب.
طيب، اجتمع جد وجدة،
قدم الجدة.
الجدة؟ جد وجدة،
قدم الجدة.
جدة من أين تأخذ من النظم؟
قوله في بداية السطر الأول من البيت، قوله وقدم ثم الأقرب.
نعم، من قول ثم الأنثى. طيب، أخوان يا جمال، أخوان شقيقان يقرأ بينهم، من أين يؤخذ؟
وإن يكون ذكر أنثى
فأقرع في جهة. صح، فأقرع في جهة، وذلك في جهة واحدة فيقرأ بينهم. عم وخال، نعم، يقرأ بينهم، ما يؤخذ؟ أصبر، فأقرأ عن في جهة، هل هذان في جهة؟ عم وخال، أيوه. طيب، وش تبي؟ هذا في جهة ولا في جهتين؟ يعني ذكرنا أخوان يقرأ بينهم، وكذلك عمان، وكذلك خالان يقرأ بينهم. المعطنا الحكم بعدين نطلب الشاهد. أين عم وخال؟ تنازع عم وخال في جارية، هذا يقول بنت أخوي وهذا يقول بنت أختي. الخال يقول هذه بنت أختي، والعم يقول هذه بنت أخي. يقرأ بينهم. يقدم العم، من أين تأخذها؟ من البيت. وقدمي أبوة إن. طيب الآن السؤال لك، خال وابن عم من يقدم؟ نعم يقدم الخال لأنه أقرب. تمام. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وكان حجري له حواء وكان ثدي له سقاء. هذه حجج تدري بها، مبررات لما تدعيه. كان بطني له وعاء، وعاء الوعاء كالإناء، كالإناء يعني أنه كان له بمنزلة الإناء لما فيه. وكان حجري له حواء يعني حواء يحتويه، لأنه لما ولد الطفل نزل من البطن إلى الحجر، فكانت أمه دائما تضعه في حجرها. وكان ثدي له سقاء، السقاء ما يوضع فيه اللبن والماء وما أشبه ذلك معروف، وهذا هو الواقع، فإن ثديها سقاء لهذا الطفل. نعم. وزعم أبوه أنه ينزعه مني، وأبوه لم يكن له شيء من هذه الأمور الثلاثة، بل هو نزل من أبيه شهوة، وكان لأمه محنة. طيب فأراد أبوه وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. وهذا اللفظ الأخير فيه بيان سبب النزاع بين المرأة وزوجها، وهو أنه طلقها، لأنه لو لم يطلقها لم يكن بينهما نزاع، فإن الطفل سيكون بينهما. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ممن؟ من أبيه، إن قلنا إن السياق يخصص العموم، أو أحق به من كل أحد إذا قلنا إن العبرة بالعموم. وأيا كان فهي لم ينازعها إلا أبوه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها أحق به منه، أحق به، لكنه قيد فقال ما لم تنكحي. ما لم تنكحي يعني فإن نكحتي فأبوه أحق به منك، أي ما لم تتزوجي، فإن تزوجت فأبوه أحق. ففي هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن المدعي ينبغي له في دعواه أن يبين المبررات لما ادعى به، لأن ذلك من الحجة، والإنسان إذا تكلم بكلام ينبغي أن يؤيد كلامه أو ينسحب. ودليل هذا أن المرأة ذكرت المبررات لطلب أن يكون الولد معها بما سمعتم. ومن فوائد هذا الحديث جواز القضاء على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، مع أن الزوج لم يكن حاضرا. وهذه الفائدة ردها بعض أهل العلم وقال ليس في هذا الحديث قضاء على الغائب، وإنما في الحديث فتوى وليست إلزاما. ونظير هذا ما سبق في حديث هند بنت عتبة أنها شكت زوجها أبا سفيان فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها مع أن زوجها ليس بحاضر، مع أن زوجها ليس بحاضر. وفتيا هند أعظم من فتيا هذه المرأة، لأن هندا ادعت على هذا الرجل أنه مقصر، أما هذه فبينت فطلبت من هو أحق، هل هو الأب أو هي، فقال أنت أحق به ما لم تنكري. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمة مقدمة على الأب في الحضانة بقوله أنت أحق به. ومن فوائده أن أحقية الأم تزول إذا تزوجت، تزول إذا تزوجت. وهنا يشكل علينا هذا الحديث مع الحديث السابق، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ابنة حمزة لمن؟ لخالتها، مع أنها كانت متزوجة، مع أنها كانت متزوجة. فاختلف العلماء في الجمع بينهما، فمنهم من أخذ بحديث البراء لأنه أصح من هذا الحديث، وقال إن حق الأم لا يسقط بالنكاح، عرفتم؟ وهذا من باب الترجيح. فالحديث الأول أصح، وإذا كان معارضا للحديث الذي هو دونه في الصحة وجب تقديم الأصح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بين العمة والخالة، قصدي يفرق بين الأم والخالة، فالأم إذا تزوجت زالت حقيتها، والخالة إذا تزوجت لم تزل. وهذا الجمع ضعيف جدا، لأنه إذا كانت أحقية الخالة لا تزول بنكاحها فعدم زوال أحقية الأم بنكاحها من باب أولى، لأن الأم بلا شك أشفق من الخالة. الوجه الثالث، القول الثالث في الجمع بينهما أن يقال إنه إذا وافق الزوج على أن تبقى الحضانة لزوجته الزوج الثاني فأحقيتها باقية، إذا وافق الزوج. نعم انتبه يا أخي، قالوا لأن حديث البراء فيه موافقة الزوج على بقاء حضانة زوجته، ولا لا؟ من يقول هذا؟ من يقول إن موافق؟ لأن جعفرا طلب أن تكون عنده، وطلبه أن تكون عنده هذا موافقة لا شك، واضح يا جماعة؟ وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما إذا لم يرضى الزوج ببقاء حضانتها، ولا شك أن هذا الجمع جيد، وذلك لأن كثيرا من الأزواج إذا تزوجوا امرأة ولها أطفال من غيرهم لا يحب أن يبقى هؤلاء الأطفال في حضانتها. لماذا؟ لأنهم يتعبونهم بالرعاية، وربما يحصل بينهم وبين أولاده منها مشاكل كما هو العادة في الغالب. فإذا رضي الزوج بذلك، أي بأن تبقى حضانتها على ولدها الأول، على ولدها من الزوج الأول، بقيت حقيتها. وعلى هذا فيكون المراعى في ذلك جانب من؟ جانب الزوج. ولكن هذا الجمع على قوته فيه شيء من النظر، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي عام عام يقتضي سقوط حضانتها بمجرد النكاح، ولو كان مخصوصا بالحال التي ذكرها هؤلاء لقال ما لم تنكحي إلا أن يرضى زوجك بذلك. هذه ثلاثة أوجه. الوجه الرابع قالوا إنها إن تزوجت بأجنبي من المحظون سقطت حضانتها، وإن تزوجت بقريب لم تسقط. وحديث البراء بن عازب تزوجت المرأة بقريب من المحظون بمن؟ إيه وش قرابة من لأنه ابن عمها، لأنه ابن عمها. فقالوا إن تزوجت المرأة بأجنبي من المحظون أي بشخص ليس بينه وبينه قرابة فإن حقها من الحضانة يسقط، وإن تزوجت بقريب فإن حقها لا يسقط، وذلك لأن تحمل القريب لحضانة زوجته لقريبه أقوى بتحمل أقوى من تحمل البعيد، لأن البعيد يرى أن له منة وربما يمن على أهل هذا الطفل في المستقبل فيقول إذا حصل بينهم أدنى شيء قال هذا جزائي أكفل ولدكم وأنفق عليه وهذا ما تفعلون. لكن إذا كان قريبا كابن العم يندو أنه يمن على أهل الطفل. ولكن هذا القول أيضا قوي، لكن ينبغي أن يجمع بينه وبين الأول، بين القول الذي قبله، فيقال يشترط شرطين لبقاء حضانتها. الشرط الأول أن يكون زوجها الثاني قريبا من المحظون يعني من أقاربه، والشرط الثاني أن يرضى ببقاء الحضانة، فإن لم يرضى فالحق له، وإن كان بعيدا يعني أجنبيا من المحظون سقط حق الأم في الحضانة أيضا. طيب، فإذا اشترطت الزوجة على الزوج الثاني أن تبقى حضانتها فالتزم بذلك، وش يبقى عندنا من الشرطين؟ القرابة. يبقى عندنا القرابة، فإن كان الزوج الثاني قريبا من المحظون بقيت حضانة الأم ولم يكن لأبيه حق المطالبة، لم يكن لأبيه حق المطالبة. كثير من النساء الآن إذا طلقها زوجها الأول ومعها منه أولاد لا تتزوج، لأنها تخشى إن تزوجت أن يأخذ الأولاد أبوهم، وهي لا تريد أن تفارق أولادها، فتجدها تبقى أيما لا تتزوج من أجل هذا، مع أنها ربما تكون شابة ومرغوبا فيها لكنها تمتنع، وهذا في الحقيقة من الجهل، هذا من الجهل أن تبقى أيما مع كونها شابة مرغوبا فيها من أجل أن لا يؤخذ أولادها. فللذي ينبغي أن تتزوج، وإذا تزوجت فقد يطالب أبو الأولاد بهم وقد لا يطالب، ثم إذا قدرنا أنه طالب وأخذهم فإنها سوف تتسلى عنهم في الأولاد الجدد من الزوج الثاني. لكن المرأة تتصور قبل أن تتزوج أنه لا يمكن أن تتسلى عن أولادها الذين بين أيديها الآن، وهذا من الشيطان يمنعها من الزواج من أجل هذا التفكير، وهذا التفكير ينبغي أن لطلبة العلم أن يبين للنساء أنه غير مانع من الزواج، بل تزوج ويقدر الله لها ما فيه الخير. نعم. إذن كم كانت الوجوه في الجمع بين الحديث هذا والذي قبله؟ أربعة. أولا ترجيح الأول، ويكون الثاني هذا غير وارد أصلا ما يؤخذ به، والثاني التفريق بين الخالة والأم، والثالث أن الثاني فيما إذا لم يرضى الزوج، والأول فيما إذا رضي، والرابع أن الثاني فيما إذا كان الزوج أجنبيا، والأول فيما إذا كان قريبا من المحظوظ. نعم. ما هو الخامس؟ لا لا، هذا ما هذا هذا قول مجمع من الاثنين، يعني ما يخرج عنهم. نعم يا فهد. لا لا، فيه إذا قال ما لم تنكح ظاهره أنه إذا نكحت سقط حقها مطلقا، وحديث البراء بن عازب يدل على أنه لا يسقط، فنجمع بينهم. نعم.
هذا أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليك.
أنا عندنا عنبة بالفتح.
العين غير مشكوك.
ايه اجيب لك اصر.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهنى عليه. فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك، فخذ بيد ايهما شئت. فاخذ بيد امه فانطلقت به، رواه أبو داود وكذلك النسائي ولم يذكر. فقال استهما عليه، وليحمد معناه، لكنه قال فيه جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره وقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه، رواه أحمد والنسائي. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع ابنتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية، فأقعد الصبية بينهما، ثم قال دعواها، فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها، رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديثان ظاهرهما التعارض فيما إذا تزوجت من لها الحضانة هل تسقط حضانتها أم لا، والسؤال الآن ما هما الحديثان؟ من ليس عنده كتاب فلن يفتح له إلى العلم باب. انتبه لهذا القاعدة، اللي ما عنده كتاب ما ينفتح له الباب. طيب، عبد الله بن جعفر. ايش عبد الله بن جعفر؟ اضبط ولا دع الميدان. جعفر ايش؟ جعفر بن أبي طالب، هل لأبي طالب ولد اسمه جعفر؟ متأكد؟ طيب يلا. تنازع فيها علي وجعفر. نعم. أحسنت. هذا حديث. ما الحديث الذي ظاهره يعارضه؟ نعم. قال لأم الطفل الذي تنازعت فيه مع زوجها، قال لها، ايش قال لها؟ ليش ما تجيب لفظ الحديث اذا امكن؟ انت احق به ما لم تنكحي. طيب احسنت. قلنا ان ظاهرهم التعارض، كيف ذلك؟
في المره الاولى انه اعطاها الى خالتها وهي متزوجة.
تمام.
ايها الاخوه، وبنهايه
قال: باب من احق بكفاله الطفل. لما انهى المؤلف رحمه الله الكلام على نفقه الاقارب والنفقه فيها غذاء الجسم، ثنى الكفاله وهي الحضانه، والكفاله فيها غذاء الروح، لان الصغير يحتاج الى من يحفظه ويصونه عما يضره ويحوطه ويقوم بتربيته. وأصل الحضانة موجود في القرآن، قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والسنة جاءت بها أيضا، والعقل دل عليها، فإن الصغير والمجنون والمعتوه ونحوهم إذا تركوا ضاعوا وصاروا ضررا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، فكان لا بد من الحضانة، لا بد من الحضانة والكفالة. إذن فالسمع والعقل دل على وجوب الحضانة وأنه لا بد منها. ولهذا نقول في تعريف الحضانة أنها حفظ الصغير والمجنون والمعتوه عما يضره والقيام بمصالحه، هذه الحضانة. أو بعبارة أخرى، حفظ من لا يقوم بمصالح نفسه والقيام بمصالحه. وتدور كلها على خلل في العقل أو صغر في السن. فالصغير حضانته من أجل صغر سنه، والكبير المجنون أو المعتوه حضانته من أجل خلل عقله. طيب، الحضانة من الذي يقوم بها؟ لا بد من شرط مهم يتحقق في الحاضن، وهو أن يكون قادرا على القيام بالحضانة ومؤديا لها على الوجه الواجب. لا بد من هذين الشرطين: القدرة على الحضانة والقيام بواجبها. فمن لم يكن قادرا فلا حضانة له، ومن لم يقم بواجبها فلا حضانة له. حطوا بالكم يا جماعة، لأن كل عمل لا بد فيه من قوة وأمانة، كما قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فإذا لم يكن قادرا على الحضانة فهو غير قوي، وإذا كان قادرا لكن لا يقوم بواجبها فهو غير أمين. فلا بد إذن من أن يكون الحاضن إيش؟ قادرا على الحضانة، والثاني قائما بواجبها. ولهذا لو كان هناك أم وأب، وكانت الأم لا تقوم بواجب الحضانة لأنها ضعيفة، والمحضون يلعب عليها، يخرج السوق ويسفه ويفسق، وهي لا تقدر على أن تقوم بواجب الحضانة. هل تبقى هي الحاضنة أو تنتقل الحضانة إلى غيرها؟ يجب أن تنقل الحضانة إلى غيرها. وكذلك الأب لو أنه أخذ أولاده ووضعهم عند امرأته التي هي ضرة الأم، وغالبا ما تكون الضرة مهملة بالنسبة لأولاد غيرها، مضيعة للأولاد، فهل يكون للأب هنا حق في الحضانة؟ لا، ليس له حق في الحضانة حتى لو كان وإن كان أبا، لأنه سوف يضعهم عند هذه المرأة التي تضيعهم، وربما تكيد لهم عمدا أن يضيعوا ويخسروا أعمارهم. طيب، فمن أحق بالحضانة؟ اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا وطويلا، وليس في السنة ما يدل على التفصيلات التي ذكروها، لكن أقرب ما يكون من الضوابط ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مجموع في بيتين أنشدتكموهما سابقا، فمن منكم على حفظ منهما؟ واحد اثنين. أنت ما سمعت الظاهر، لكن الذين سمعوا
قوله وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكون ذكرا وأنثى فأقرئا في جهة وقدم الأبوة إلى جهة تنتهي.
نعم، هذا الضابط معلوم. أي يقول وقدم الأقرب ثم الأنثى، وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. هذان البيتان هما أحسن ما قيل في ترتيب الحضانة. طيب، أعيد مرة ومرة ثانية أيضا، ولكن بطالبكم بالحفظ هذه الساعة. وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. المرة الثالثة، وقدم الأقرب ثم الأنثى وإن يكونا ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. من حفظ؟ من حفظ؟ يلا سمع. ايش؟ اعد البيت الاول. كمل. نعم، من حفظ؟ وإن يكون بالألف.
وإن يكون ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي.
يلا فهد. زين، هذا هو، هذا أقرب ما قيل في ترتيب الحضانة. طيب، نشرح البيتين. يقول وقدم الأقرب، فإذا اجتمع أب وجدة فمن نقدم؟ الأب لأنه أقرب. ثم الأنثى إذا تساويا، فأب وأم من نقدم؟ ها؟ الأم. وجد وجدة، ها؟ نقدم الجدة. وإن يكونا ذكرا وأنثى، يكون اثنين ذكرين، يكون ذكرين أو أنثيين، فإن كان في جهة واحدة أقرعنا بينهما، وإن كان في جهتين قدمنا جهة الأبوة. طيب، وإن يكون ذكرا يعني أن يكون الحاضنان ذكرا يعني ذكرين كأخوين مثلا، أخوين شقيقين لهما أخ ثالث صغير يحتاج إلى حضانة، الجهة واحدة ولا لا؟ ها؟ واحدة. طيب، الجهة واحدة، ماذا نعمل؟ نقرع بينهما، نقرع بينهما، فمن خرج له القرعة فهو أحق. نعم. كذلك لو كان أنثيين كخالتين، خالتين عندهما بنت أخت، من نقدم؟ نقرع بينهما، نقرع بينهما لأن الجهة واحدة والدرجة متساوية، فأقرعا في جهة وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي، فعم وخال كلاهما ذكر والدرجة متساوية، متساوية، عم أخو الأب، خال أخو الأم، الدرجة متساوية، لكن الجهة مختلفة، فماذا نقدم؟ قال أبوة، أبوة إن لجهات تنتمي، فنقدم في هذا المثال العم على الخال، لأن العم من جهة الأب والخال من جهة الأم. طيب، أب وأم أم، أب وأم أم، ليش؟ لأنه أقرب، وقدم الأقرب. طيب، هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو أحسن الضوابط. طيب، ولكن لو قال قائل إذا وجد خالتان إحداهما كبيرة عاقلة والثانية الشابة سفيها، نقدم الأولى بلا قرعة، لماذا؟ لأنها أقوم بالحضانة من الثانية، وكلام الشيخ الإسلام رحمه الله فيما إذا تساوى الشخصان أو تقاربا، أما إذا علم أن أحدهما أقوم بالحضانة وأن الثاني ربما يضيعه فلا حق له. طيب، البحث الثالث، هل الحضانة مؤبدة أو مؤمدة؟ يعني هل هي إلى أجل أو دائما؟ لا شك أنها إلى أجل، إلى أجل حتى يبلغ المحظون، وإذا كان أنثى فحتى يتسلمها الزوج، أما بعد بلوغه الذكر، بلوغ الذكر فلا حضانة لأحد عليه، هو حر. طيب، البحث الرابع، هل الحضانة حق للحاضن أو حق عليه؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها حق له، ومنهم من قال إنها حق عليه. فإذا قلنا إنها حق له فله أن يتنازل عنها لغيره، وإذا قلنا حق عليه ألزم بها وليس له أن يتنازل. والمشهور من المذهب أنها حق للحاضن لا عليه، وبناء على هذا لو قال الأب أنا لا أريد حضانة هذا الولد وقالت الأم أنا لا أريد، وقال العم أنا لا أريد، وقال الخال أنا لا أريد، تبرعوا منه، كلهم لا يريدون حضانته، كل أقاربه، فهل نلزم أحدا بها؟ إذا قلنا إنها حق للحاضر لا نلزم أحدا، لأنه لا أحد يلزم بحق له، إن شاء أخذه وإن شاء تركه، فتعود الحضانة إلى ولي الأمر، أي إلى الذي له الولاية العامة، فيلزم بأن يقيم من يحضن هذا الطفل. نعم. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في ذلك، فقال عن البراء بن عازب أن ابنة حمزة، حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، اختصم فيها علي ابن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وزيد ابن حارثة، ثلاثة اختصموا فيها، كل واحد يقول أنا أريدها، فقال علي مبررا حجته أنا أحق بها، هي ابنة عمي، فبرر دعواه بأنه قريب ابن عم، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، فذكر مبررين، أحدهما أنها بنت عمه، وهذا يساويه من علي بن أبي طالب، لكن قال خالتها تحتي، هذا لا يوجد في علي بن أبي طالب، وقال زيد بن حارثة قال هي ابنة أخ، يعني من الرضاعة وليس أخ النسب، يعني فأنا عمها من أين؟ من الرضاعة، والعم من الرضاعة ليس له حق في الحضانة لأنه ليس بقريب، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها في هذا الحديث، قضى بها لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، إذن علل بأنها بمنزلة الأم، وهو دليل على أن الأم مقدمة، لكن مع ذلك طيب قلوب كل واحد، الثلاثة الآن ما حكم لهم، ما حكم لا لعلي ولا لجعفر ولا لزيد، حكم بها لشخص غير حاضر وهي الخالة، لكنه عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه طيب قلب كل واحد منهم، فقال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا، شوف كيف الخلق، لما حكم لغيرهم وهم المدعون لم ينصرف أحد منهم خائبا، كل واحد ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ميزة. نعم، ويأتي إن شاء الله بقية كلام عن الحديث.
فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إنني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد التنبيه على وهم حصل مني، وهو قول زيد ابنة أخي، احنا ذكرنا أنه أخوه من الرضاعة، ولكن يجب أن تصحح، هو أخوه من المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة وكانت هذه المؤاخاة قبل نزول آيات المواريث كان لها أثر فيما بين المتأخرين. فالمهم اللي عنده التسجيل فيما سبق يصحح هذا، يعني يمحى قولنا إن أنه أخوه من الرضاعة ويصحح هذا أنه أخوه من النسب، يعني إذا محاها ثم جاء هذا الشريط عرف. سبق لنا أن علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة تنازعوا في ابنة حمزة، وكل منهم أدلى بحجة، ولكن كانت الحجة مع من؟ مع جعفر، لأنه قال إنها ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لا لجعفر لأن خالتها معه، ولكن قضى بها لخالتها، وقال عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فأخذها من؟ أخذها جعفر، مع أن جعفر ليس من محارمها، فهي ابنة عمه. طيب، فاستفدنا من الحديث أن الخالة إذا عدمت الأم فهي بمنزلتها. وسبق لنا أن العلماء اختلفوا رحمهم الله في من هو أحق بالحضانة، وأن جميع خلافاتهم ونزاعاتهم ليس فيها دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد الإنسان عليه، لكنها مبنية على تعليلات وعلى معاني مناسبة. وذكرنا أن أقرب الأقوال في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو مذكور في بيتين ينشدهما أخونا.
وقدم الأنثى
العرب يأتي الشاعر يلقي 50 بيت أو 100 بيت قصيدة ثم يتفرق الناس والناس حافظوها، ونحن نعجز عن بيتين، كررت علينا عدة مرات. نعم، هذا مما يدل على قوة الحفظ. أولا أقول يدل على قوة الحفظ. ها؟ طيب، اللي حافظ من قبل ما له حق ان يشارك؟ لا، من قبل الدرس الماضي. يلا. ايش؟ تنتمي. طيب، وقدم الأقرب ثم الأنثى، وإن يكون ذكرا وأنثى فأقرعا في جهة، وقدمي أبوة إن لجهات تنتمي. طيب، فإذا اجتمع أب وجدة، نعم،
يقدم الأب لأنه أقرب.
أب وجدة يقدم الأب لأنه أقرب. طيب، اجتمع جد وجدة،
قدم الجدة.
الجدة، جد وجدة،
قدم الجدة.
جدة من أين تأخذ من النظم؟
قوله في بداية السطر الأول من البيت، قوله وقدم ثم الأقرب.
نعم، من قول ثم العود. طيب، أخوان يا جمال، أخوان شقيقان يقرى بينهم، من أين يؤخذ؟
وإن يكون ذكر وأنثى
فأقرعان
في جهة.
صح، فأقرعان في جهة، وذلك في جهة واحدة فيقرى بينهم. عم وخال. نعم يقرأ بينهم من يخل أصبح فأقرع في جهة. هل هذا هذان في جهة؟ عم وخال. طيب وش تبي؟ هذا في جهة ولا في جهتين؟ يعني ذكرنا أخوان يقرأ بينهم، وكذلك عمان، وكذلك خالان يقرأ بينهم. المعطنا الحكم بعدين نطلب الشاهد. أين عم وخال؟ تنازع عم وخال في جارية. هذا يقول بنت أخوي، وهذا يقول بنت أختي. الخال يقول هذه بنت أختي، والعم يقول هذه بنت أخي. يقرأ بينهم. يقدم العم. من أين تأخذه؟ من البيت. وقدمي أبوة إن. طيب الآن السؤال لك، خال وابن عم من يقدم؟ نعم يقدم الخال لأنه أقرب. تمام. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وكان حجري له حواء وكان ثدي له سقاء. هذه حجج تدري بها مبررات لما تدعيه. كان بطني له وعاء، وعاء الوعاء كالإناء، يعني أنه كان له بمنزلة الإناء لما فيه. وكان حجري له حواء، يعني حواء يحتويه، لأنه لما ولد الطفل نزل من البطن إلى الحجر، فكانت أمه دائما تضعه في حجرها. وكان ثدي له سقاء، السقاء ما يوضع فيه اللبن والماء وما أشبه ذلك معروف، وهذا هو الواقع، فإن ثديها سقاء لهذا الطفل. نعم. وزعم أبوه أنه ينزعه مني، وأبوه لم يكن له شيء من هذه الأمور الثلاثة، بل هو نزل من أبيه شهوة، وكان لأمه محنة. طيب فأراد أبوه وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، لكن في لفظه وإن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني. وهذا اللفظ الأخير فيه بيان سبب النزاع بين المرأة وزوجها، وهو أنه طلقها، لأنه لو لم يطلقها لم يكن بينهما نزاع، فإن الطفل سيكون بينهما. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ممن؟ من أبيه، إن قلنا إن السياق يخصص العموم، أو أحق به من كل أحد إذا قلنا إن العبرة بالعموم. وأيا كان فهي لم ينازعها إلا أبوه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها أحق به منه، أحق به، لكنه قيد فقال ما لم تنكحي. ما لم تنكحي يعني فإن نكحتي فأبوه أحق به منك، أي ما لم تتزوجي، فإن تزوجت فأبوه أحق. ففي هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن المدعي ينبغي له في دعواه أن يبين المبررات لما ادعى به، لأن ذلك من الحجة. والإنسان إذا تكلم بكلام ينبغي أن يؤيد كلامه أو ينسحب. ودليل هذا أن المرأة ذكرت المبررات لطلب أن يكون الولد معها بما سمعتم. ومن فوائد هذا الحديث جواز القضاء على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، مع أن الزوج لم يكن حاضرا. وهذه الفائدة ردها بعض أهل العلم وقال: ليس في هذا الحديث قضاء على الغائب، وإنما في الحديث فتوى وليست إلزاما. ونظير هذا ما سبق في حديث هند بنت عتبة أنها شكت زوجها أبا سفيان، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها، مع أن زوجها ليس بحاضر، وفتيا هند أعظم من فتيا هذه المرأة، لأن هندا ادعت على هذا الرجل أنه مقصر، أما هذه فبينت فطلبت من هو أحق، هل هو الأب أو هي، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. ومن فوائد هذا الحديث أن الأم مقدمة على الأب في الحضانة بقوله: أنت أحق به. ومن فوائده أن أحقية الأم تزول إذا تزوجت، وهنا يشكل علينا هذا الحديث مع الحديث السابق، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ابنة حمزة لمن؟ لخالتها، مع أنها كانت متزوجة، فاختلف العلماء في الجمع بينهما، فمنهم من أخذ بحديث البراء لأنه أصح من هذا الحديث، وقال: إن حق الأم لا يسقط بالنكاح، عرفتم؟ وهذا من باب الترجيح. فالحديث الأول أصح، وإذا كان معارضا للحديث الذي هو دونه في الصحة وجب تقديم الأصح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بين العمة والخالة، يفرق بين الأم والخالة، فالأم إذا تزوجت زالت حقيتها، والخالة إذا تزوجت لم تزل. وهذا الجمع ضعيف جدا، لأنه إذا كانت أحقية الخالة لا تزول بنكاحها، فعدم زوال أحقية الأم بنكاحها من باب أولى، لأن الأم بلا شك أشفق من الخالة. الوجه الثالث، القول الثالث في الجمع بينهما، أن يقال إنه إذا وافق الزوج على أن تبقى الحضانة لزوجته الزوج الثاني فأحقيتها باقية، إذا وافق الزوج. نعم، انتبه يا أخي. قالوا: لأن حديث البراء فيه موافقة الزوج على بقاء حضانة زوجته، ولا لا؟ من يقول هذا؟ من يقول إنه موافق؟ لأن جعفرا طلب أن تكون عنده، وطلبه أن تكون عنده هذا موافقة لا شك. واضح يا جماعة؟ وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص فيما إذا لم يرضى الزوج ببقاء حضانتها، ولا شك أن هذا الجمع جيد، وذلك لأن كثيرا من الأزواج إذا تزوجوا امرأة ولها أطفال من غيرهم لا يحب أن يبقى هؤلاء الأطفال في حضانتها. لماذا؟ لأنهم يتعبونه بالرعاية، وربما يحصل بينهم وبين أولاده منها مشاكل كما هو العادة في الغالب. فإذا رضي الزوج بذلك، أي بأن تبقى حضانتها على ولدها الأول، على ولدها من الزوج الأول، بقيت حقيتها. وعلى هذا فيكون المراعى في ذلك جانب من؟ جانب الزوج. ولكن هذا الجمع على قوته فيه شيء من النظر، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تنكحي عام عام يقتضي سقوط حضانتها بمجرد النكاح، ولو كان مخصوصا بالحال التي ذكرها هؤلاء لقال ما لم تنكحي إلا أن يرضى زوجك بذلك. هذه ثلاثة أوجه. الوجه الرابع قالوا إنها إن تزوجت بأجنبي من المحضون سقطت حضانتها، وإن تزوجت بقريب لم تسقط. وحديث البراء بن عازب تزوجت المرأة بقريب من المحضون بمن؟ إيه وش قرابة من لأنه ابن عمها، لأنه ابن عمها. فقالوا إن تزوجت المرأة بأجنبي من المحظون، أي بشخص ليس بينه وبينه قرابة، فإن حقها من الحضانة يسقط، وإن تزوجت بقريب فإن حقها لا يسقط. وذلك لأن تحمل القريب لحضانة زوجته لقريبه أقوى من تحمل البعيد، لأن البعيد يرى أن له منة، وربما يمن على أهل هذا الطفل في المستقبل فيقول إذا حصل بينهم أدنى شيء قال هذا جزائي، أكفل ولدكم وأنفق عليه، وهذا ما تفعلون. لكن إذا كان قريبا كابن العم يندو أنه يمن على أهل الطفل. ولكن هذا القول أيضا قوي، لكن ينبغي أن يجمع بينه وبين الأول، بين القول الذي قبله، فيقال اشترط شرطين لبقاء حضانتها. الشرط الأول أن يكون زوجها الثاني قريبا من المحظوظ، يعني من أقاربه. والشرط الثاني أن يرضى ببقاء الحضانة، فإن لم يرضى فالحق له، وإن كان بعيدا يعني أجنبيا من المحضون سقط حق الأم في الحضانة أيضا. طيب، فإذا اشترطت الزوجة على الزوج الثاني أن تبقى حضانتها فالتزم بذلك، وش يبقى عندنا من الشرطين؟ القرابة. يبقى عندنا القرابة، فإن كان الزوج الثاني قريبا من المحظون بقيت حضانة الأم، ولم يكن لأبيه حق المطالبة، لم يكن لأبيه حق المطالبة. كثير من النساء الآن إذا طلقها زوجها الأول ومعها منه أولاد لا تتزوج، لأنها تخشى إن تزوجت أن يأخذ الأولاد أبوهم، وهي لا تريد أن تفارق أولادها، فتجدها تبقى أيما لا تتزوج من أجل هذا، مع أنها ربما تكون شابة ومرغوبا فيها لكنها تمتنع. وهذا في الحقيقة من الجهل، هذا من الجهل، أن تبقى أيما مع كونها شابة مرغوبا فيها من أجل أن لا يؤخذ أولادك. فللذي ينبغي أن تتزوج، وإذا تزوجت فقد يطالب أبو الأولاد بهم وقد لا يطالب. ثم إذا قدرنا أنه طالب وأخذهم، فإنها سوف تتسلى عنهم بالأولاد الجدد من الزوج الثاني. لكن المرأة تتصور قبل أن تتزوج أنه لا يمكن أن تتسلى عن أولادها الذين بين أيديها الآن، وهذا من الشيطان يمنعها من الزواج من أجل هذا التفكير. وهذا التفكير ينبغي أن لطلبة العلم أن يبين للنساء أنه غير مانع من الزواج، بل تزوج ويقدر الله لها ما فيه الخير. نعم. إذن كم كانت الوجوه في الجمع بين الحديث هذا والذي قبله؟ أربعة. أولا ترجيح الأول، ويكون الثاني هذا غير وارد أصلا ما يؤخذ به. والثاني التفريق بين الخالة والأم. والثالث أن الثاني فيما إذا لم يرضى الزوج، والأول فيما إذا رضي، والرابع أن الثاني فيما إذا كان الزوج أجنبيا، والأول فيما إذا كان قريبا من المحبوب. نعم. ما هو الخامس؟ لا هذا ما يعتبر، هذا قول مجمع من الاثنين يعني ما يخرج عنهم. نعم يا فهد. لا فيه إذا قال ما لم تنكح ظاهره أنه إذا نكحت سقط حقها مطلقا. وحديث البراء بن عازب يدل على أنه لا يسقط، فنجمع بينهم. نعم.
هذا أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليك.
أنا عندنا عنبة بالفتح.
العين غير مشكوكة.
ايه اجيب لك اصر.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما علي. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابوك وهذه امك، فخذ بيد ايهما شئت. فاخذ بيد امه فانطلقت به، رواه أبو داود وكذلك النسائي ولم يذكر. فقال: استهما عليه. وليحمد معناه، لكنه قال فيه: جاءت امرأة قد طلقها زوجها، ولم يذكر فيه قولها قد سقاني ونفعني. وعن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خيره وقال: اللهم اهده. فذهب إلى أبيه، رواه أحمد والنسائي. وفي رواية عن عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. فأقعد الصبية بينهما، ثم قال: دعواها. فمالت إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها، رواه أحمد وأبو داود. وعبد الحميد هذا هو عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن رافع بن سنان الأنصاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديثان ظاهرهما التعارض فيما إذا تزوجت من لها الحضانة هل تسقط حضانتها أم لا؟ والسؤال الآن ما هما الحديثان؟ من ليس عنده كتاب فلن يفتح له إلى العلم باب. انتبه لهذا القاعدة، اللي ما عنده كتاب ما ينفتح له الباب. طيب، عبد الله بن جعفر، ايش عبد الله بن جعفر؟ اضبط ولا دع الميدان. جعفر ايش عبد؟ جعفر بن ابي طالب. هل يا ابي طالب ولد اسمه جعفر؟ متأكد؟ طيب يلا، تنازع فيها علي وجعفر. نعم، أحسنت. هذا حديث، ما الحديث الذي ظاهره يعارضه؟ نعم، قال لأم الطفل الذي تنازعت فيه مع زوجها، قال لها، ايش قال لها؟ ليش ما تجيب لفظ الحديث إذا أمكن؟ أنت أحق به ما لم تنكحي. طيب، أحسنت. قلنا إن ظاهرهم التعارض، كيف ذلك؟
في المرة الأولى أنه أعطاها إلى خالتها وهي متزوجة.
تمام.
أيها الإخوة، وبنهاية